وعلى أنه ليس هناك واسطة بين الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم إلا جبريل عليه السلام في تنزيل القرآن. فهنا أتى بقيد التنجيز، يعني سرعة الإنزال، سرعة التنزيل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: على النبي أحمد الأمين في المصحف المكتوب والمبين. هذا قيد آخر من قيود تعريف القرآن، أنه منزل على محمد، لأن لو لم نقل منزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقد يحتمل هناك ما أنزل على موسى، وهناك ما أنزل على عيسى، وهناك ما أنزل على داود وعلى إبراهيم، فالذي أنزل على إبراهيم هي الصحف، والذي أنزل على داود هو الزبور، والذي أنزل على موسى التوراة، والذي أنزل على عيسى الإنجيل. فإذا لابد من التقييد بمحمد صلى الله عليه وسلم لنعلم أن الذي أنزل عليه هو القرآن. على النبي أحمد الأمين، أحمد ومحمد كما مر معنا، أحمد اسم للنبي صلى الله عليه وسلم جاء بنص القرآن وجاء في الحديث أيضا، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وللنبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة قد تطرقنا إلى ذلك سابقا. الأمين هذه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو موصوف بالأمانة، موصوف صلوات الله وسلامه عليه بالأمانة. والناظم أتى هنا جريا على العادة توافقا للوزن. قوله: في المصحف المكتوب والمبين. المكتوب والمبين هنا زيادة صفة وتأكيد للمكتوب أنه مبين، يعني كتابة مبينة، ليزيد القيود في تعريف القرآن. فأصبح عندنا الآن قيود عدة: أولا أنه كلام الرب، ثانيا المعجز، ثالثا المنزل، رابعا على محمد صلى الله عليه وسلم، خامسا في المصحف المكتوب في المصحف. لماذا نقول المكتوب في المصحف ونطلق هكذا؟ نقول هذا القيد لابد منه. لماذا؟ لأن هناك كلاما منزلا على محمد صلى الله عليه وسلم وليس مكتوبا في المصحف، مثل الحديث القدسي. الحديث القدسي هذا كلام الله جل وعلا ومنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس مكتوبا في المصحف. فقيد المصحف هنا حتى يزيد بيان حقيقة القرآن وتعريف القرآن. ثم زاد قيدا سادسا فقال: تواتر النقل بلا غشاوة وينشئ التعبد التلاوة. تواتر النقل بلا غشاوة، هذا قيد سادس، ثم ينشئ التعبد التلاوة. فصار عندنا الآن كم قيد؟ سبعة: الأول كلام الرب، الثاني المعجز، الثالث المنزل، الرابع على محمد صلى الله عليه وسلم، الخامس في المصحف، السادس التواتر، السابع التعبد بتلاوته. إذن سبعة قيود هنا نعرف من خلالها القرآن، فنجمعه في كلمة نقول: هو كلام الله جل وعلا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز، كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصحف، المتواتر نقله، المتعبد بتلاوته. وهناك من أهل العلم من يزيد على هذا أمورا أخرى، كأن يقول المفتتح بالفاتحة والمختتم بالناس، ومن يزيد يقول الذي نزل به جبريل عليه السلام. والناظم لم يذكر هذا، لأن المكتوب في المصحف يكتفى فيه بقيد أنه مبدوء بالفاتحة مختتم بالناس، وعدم ذكره لجبريل، لأن القرآن معروف أنه لم ينزل إلا من طريق جبريل، لأن الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في معظم صوره من قبل جبريل، إلا في صورتين تقريبا كان كلاما من الله جل وعلا كما في الإسراء كما مر معنا سابقا. فمن قيود ذلك أن يكون متواترا، ويخرج بهذا القيد الحديث القدسي، لأنه قد لا يكون متواترا، قد يأتي حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا لكنه لا يكون متواترا. والقرآن هنا لا بد أن يكون متواترا، بل كله متواتر. والقيد السابع هو المتعبد بتلاوته، ويخرج بذلك ما كان وحيا من الله وليس متعبدا بتلاوته، كالحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وكالحديث الذي يرويه عن ربه جل وعلا الذي هو الحديث القدسي. فالوحي عندنا ثلاثة، فالوحي هنا الوحي المقروء ثلاثة، إما أن يكون قرآنا، وإما أن يكون حديثا قدسيا، وإما أن يكون حديثا نبويا. وهذا كله من عند الله، لأن الله جل وعلا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن الأول يقال له قرآن، والثاني يقال له حديث قدسي، والثالث يقال له حديث نبوي. فالقرآن هنا من قيوده أنه متعبد بتلاوته، يعني أن المرء إذا قرأه يؤجر على هذه القراءة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف في قراءة القرآن. لكن هذا لا يتأتى في السنة في الحديث النبوي ولا في الحديث القدسي، ليس متعبدا بتلاوته، وإنما متعبدا بماذا؟ بتنفيذه والأخذ به إن كان أمرا، أو اجتناب مقتضاه إن كان نهيا. فهذه هي قيود تعريف القرآن. لو جاء شخص وقال ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي في الجملة، فنقول القرآن يفتتح بالبسملة أو الاستعاذة، وأما الحديث القدسي فلا، القرآن يتعبد بتلاوته، وأما الحديث القدسي فلا، القرآن هو كلام الله جل وعلا لفظا ومعنى، وأما الحديث القدسي فقد اختلف فيه أهل العلم، فقد اختلف فيه أهل العلم. فمنهم من قال هو من الله لفظا ومعنى، ومنهم من قال إنه من الله معنا لا لفظا، واللفظ إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم، على اختلاف في ذلك. والقرآن لا تصح الصلاة إلا به، وأما الحديث القدسي فلا، القرآن كله صحيح، وأما الحديث القدسي فمنه الصحيح ومنه الضعيف. القرآن يعني منه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القدسي، ومنه ما لم يثبت. القرآن هو المنقول بالتواتر، وأما الحديث القدسي فمنه المتواتر ومنه الآحاد. إذن هذه هي أشهر الفروق بين القرآن وبين الحديث القدسي. فهذا هو تعريف القرآن في الاصطلاح، هذا هو تعريف القرآن في الاصطلاح، وهو الذي عرفه جل الناس كما ذكر الناظم. ثم انتقل بعد ذلك إلى أسماء القرآن، فقال أسماؤه أشهرها القرآن، وهكذا الكتاب والفرقان. أولا، كيف نعرف أسماء القرآن؟ أسماء القرآن لا تعرف إلا بالنقل الصحيح، يعني الأسماء توقيفية ليست من قبل البشر، وإنما هي توقيفية، إما أن يكون ذكرها الله جل وعلا في كتابه، أو يكون ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس لكل أحد أن يسمي القرآن بما شاء، وإنما أسماء القرآن هي من عند الله جل وعلا. فإذا أسماء القرآن توقيفية. ثانيا، هل للقرآن أسماء متعددة؟ نقول نعم، هناك أسماء كثيرة للقرآن ذكرها الله جل وعلا، منها الذكر والكتاب والفرقان وغير ذلك. إذن هناك أسماء للقرآن غير هذا الاسم، غير هذا الاسم، وهذا ثابت بالنص. وأشار الناظم إلى شيء من هذا، الكتاب والفرقان. ثم يأتي المبحث المهم عن هذه المسألة، وهو كم عدد أسماء القرآن، كم عدد أسماء القرآن، هل هي محصورة أو ليست محصورة، وبكم تعد. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وقد أشار الناظم هنا إلى الخلاف فقال: أسماؤه أشهرها القرآن، وهكذا الكتاب والفرقان، وقيل بل تزيد عن 50 بخمسة، والسرد لا يعنينا، والبعض زاد فيها ما يريد، فتبلغ 90 أو يزيد. هنا أشار المؤلف إلى أن أهل العلم اختلفوا في أسماء القرآن كم عددها، فقال بعضهم إنها تزيد عن 50 اسما، إنها تزيد عن 50 اسما بخمسة، يعني 55 اسم. وممن أشار إلى ذلك الزركشي رحمه الله، أشار إلى أن أسماء القرآن 55 اسم، 55 اسما للقرآن. وقد سردها، لكن الناظم هنا قال: والسرد لا يعنينا، حتى لا يطيل، ليس المراد هو أن تسرد، وإنما المراد أن يذكر أصل الخلاف في هذه المسألة. والزركشي نقله عمن سبقه كأبي المعالي العزيزي وغيره. هذا قول أنها 55 اسما. والقول الثاني أشار إليه الناظم بقوله: والبعض زاد فيها ما يريد، فتبلغ 90 أو يزيد. إذا من خلال قول الناظم هنا يتبين أن المتكلمين عن أسماء القرآن اختلفوا إلى 3 أقوال. القول الأول قالوا إنه يبلغ 55 اسما، والقول الثاني قالوا تبلغ 90 اسما، والقول الثالث أنها تزيد على 90. فالأول ذكرناه عن الزركشي ومن نقله عنه، أما القول الثاني فقد ذكره أحد الذين يعنون بعلوم القرآن من المتقدمين في القرن السابع، يقال له الحرالي. الحرالي هذا عد 90 اسما ونيف، يعني زاد عليه شيئا يسيرا، فقال إن هذه أسماء كلها للقرآن. وأما الفيروزبادي فقد نص على أنها 100 اسم، وهذا ما أشار إليه المؤلف بقوله أو يزيد، فتبلغ 90 أو يزيد، يعني تزيد على 90 بحيث تبلغ 100. وأكثر من وقفت عليه في أسماء القرآن هو كلام الفيروزبادي الذي أوصلها إلى 100 اسم، ثم سردها لكنها لم تبلغ 100، وإنما بلغت 94 اسما تقريبا، يعني ذكر 89 في موضع ثم زادها بخمسة أظن، المهم أو بخمسة تقريبا، المهم أنه بلغ 94 اسما ولم يبلغ 100 كما ذكر. فهذه 3 أقوال في أسماء القرآن، فما الصحيح منها؟ أنا لم أستطرد ولم أبحث هذه الأسماء بنفسي، لكن أحسن ما وقفت عليه في ذلك هو ما ذكره الشيخ صالح البليهي رحمه الله حينما ذكر أنه حصر هذه الأسماء ووجدها لا تزيد عن 46 اسما. وأما ما عدا ذلك فهي أوصاف للقرآن، عدها الآخرون أسماء، عدها الآخرون أسماء. فإذا سبب الاختلاف هنا في كون بعضهم ذكرت 100 اسم وبعضهم ذكر ما يزيد على 90 وبعضهم 90 وبعضهم 55، هذا كله يرجع إلى اختلافهم في معنى الاسم. فمنهم من جعل أوصاف القرآن أسماء، كالمبين في كتاب مبين، هذا وصف، فبعضهم يجعله اسما. فمن جعل الأوصاف أسماء فإنها قد تبلغ المئة أو أقل، ومن فرق بين الأسماء وبين الأوصاف فإن الأسماء قد لا تزيد عن 46 اسما، التي هي محلاه بالألف واللام كالذكر والفرقان والكتاب، هذه التي حليت بالألف واللام. هناك من يقول الهدى والرحمة، لأن الله يقول هدى ورحمة، لكن هذا وصف للقرآن وليس اسما له، وليس اسما له. فهذا إذن ما يتعلق بأسماء القرآن، وهذا هو خلاصة المبحث المتعلق بتعريف القرآن وأسمائه. وسيأتي فيما بعد المباحث التفصيلية لهذه المقدمة، ثم بعد ذلك ينتقل الناظم إلى نزول القرآن، ولعله يطول بنا المبحث، نرجئه إلى درس قادم بمشيئة الله، ونترك المجال للأسئلة. يقول ذكرتم بأن المعجزة هي المقرونة بالتحدي، علما بأن هناك معجزات لم تقرن بالتحدي مثل نبع الماء بين يديه صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا إن أصل المعجزة مقرونة بالتحدي، يعني المعجزات التي جاء بها الأنبياء صلى الله عليه وسلم هي في حقيقتها مقرونة بالتحدي، سواء صرح بهذا التحدي أو لم يصرح، كما في القرآن مثلا. ومنهم من قال كل ما كان من جهة الأنبياء فهو معجزة، سواء صرح فيه بالتحدي أو لم يصرح، ولذلك كان كل ما يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام عدوه من المعجزات وإن لم يأتي اللفظ بالتحدي. وأما الذين اشترطوا هذا التحدي فقالوا إن التحدي يأتي بمعنيين، إما أن يأتي لفظا وإما أن يأتي ضمنا، والضمن هنا معروف أن الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه يعجز العباد عن أن يأتوا بمثله. هذا يقول ما حكم الطواف أثناء خطبة الجمعة؟ لا أعرف نصا معينا يتحدث عن هذه المسألة إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي في السنن وغيرها، حينما قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا رجلا طاف بالبيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار إلى آخر الحديث. فهنا دل على أمرين، هذا الحديث دل على أمرين، دل على الطواف ودل على صلاة الركعتين. وأهل العلم جعلوا جل بحثهم في هذا الحديث حول ما يتعلق بركعتي الطواف، وهل تفعل هاتان الركعتان في أوقات النهي أو لا تفعل، ولم أرى من تكلم عن الطواف أثناء الخطبة إلا بعض من يشير إلى مسألة اللغو في الجمعة وهل يدخل الطواف في هذا أو لا يدخل، لكن لم أرى من حقق هذه المسألة. والحديث له وجه في عدم المنع، وقوله أي ساعة هنا دل على العموم بلفظ أي، ودل على العموم أيضا بلفظ بأن الساعة هنا نكرة جاءت في سياق النهي، وأن النكرة في سياق النهي تعم. فعلى كل حال من طاف والإمام يخطب فله أصل، ومن اجتنب الطواف فهو أحوط له وعنده الأصل في عدم الانشغال ووجوب استماع الخطبة. يقول: ما حكم عمل البيع والشراء على غير رخصة بسبب ظروف، مع العلم أنه لا يوجد مبلغ لفتح محل؟ لا أدري ما مراد هذا السائل بالرخصة، يعني الأصل في البيع والشراء هو الحل، الأصل في المعاملات هو الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا هو الأصل، وحتى تمنع من ذلك فلا بد من دليل يدل على هذا المنع. فلا أدري ما مرادك بالرخصة هنا، هل هي الرخصة مثلا الرسمية؟ يحتاج السؤال إلى توضيح. هذا يتكلم عن رجل صوفي غال، كلام لا يستحق أن يكون سؤالا أو أن يجاب عليه، أنه يقول: هناك شيخ صوفي يقول في صلاة الجمعة إذا كان المولد بدعة والبدعة إلى النار فمرحبا بالنار، نعوذ بالله من ذلك. هذا يقول: قلتم إن الوحي قد يكون للجماد، واستدللتم بقوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، ومعلوم أن الضمير يرجع للنفس لأنه قال: ونفس وما سواها. والسؤال: هل النفس تعد من الجمادات؟ لا، النفس ليست من الجمادات. ولا أذكر الموضع الذي قلت فيه هذا الكلام، لكن كانت خرجت هذه الآية فهي خرجت خطأ، والمراد هو الاستدلال على أن الوحي قد يكون للجمادات، كما في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ثم قال: بأن ربك أوحى لها، بأن ربك أوحى لها، فالله أوحى هنا إلى الأرض، والأرض من الجمادات، فهذا هو المراد. وإن كان خرجت هذه الآية فهذا خرج خطأ. هذا يقول: بعد أن اعتمرت لنفسي هل يجوز أن أعتمر لوالدي المتوفى؟ هذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس من المعتمرين، وهي العمرة عن الغير أو الحج عن الغير، والحديث عنها يطول بالتفصيل، لكن نقول إن أهل العلم اختلفوا في ثواب الأعمال عن الغير وبالذات الأموات، ما الذي يصل منها وما الذي لا يصل، واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال، لكن الذي يظهر لي من هذه الأقوال وهو أوفر بالدليل وأحظ هو أن يقتصر على ما جاء فيه النص، فالنص دل على أن الدعاء يصل، ودل على أن الصدقة تصل، ودل على أن العمرة أو الحج عن الميت الذي لم يحج حجة الإسلام أو لم يعتمر عمرة الإسلام فإنه لا بأس، فإنه لا بأس بذلك. وأما ما عدا ذلك كالعمرة عن الحي والعمرة عن الميت الذي اعتمر عمرة الإسلام أو الصلاة عن هذا وهذا أو الصوم صوم النوافل بخلاف الصوم الواجب، فإن هذا ورد فيه نص: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني عليه صيام واجب. وأما ما عدا ذلك فالأولى الاقتصار على النص، وبالذات ما يتعلق بالعمرة، نرى كثيرا يسألون عن ذلك، يريد أن يعتمر عن والده ووالدته سواء كانوا أحياء أو ميتين أو عن قريب له ميت أو ما شابه ذلك. فأقول: أولا الأصل أن تعتمر لنفسك، والأفضل في العمرة في السفر عمرة واحدة، والأفضل في السفر عمرة واحدة، يعني إذا قدم الإنسان إلى مكة الأفضل له أن يعتمر عمرة واحدة وألا يكرر العمرة، وعلى هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. لكن إن كان هذا الذي يريد أن يعتمر عن الغير، إن كان والده أو والدته أو قريبه المتوفى لم يعتمر عمرة الإسلام فلا بأس أن يعتمر له، وأما إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام فالصحيح والأقرب أنه لا يعتمر عنه، أنه لا يعتمر عنه وإنما يدعو له، وكذلك لا يطوف عنه. وكثير من الناس يثوبون الطواف أو العمرة للأموات، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل هو مقيد. إن كان هذا الميت لم يعتمر عمرة الإسلام فلا بأس، لأن النص دل على ذلك في الذي اعتمر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وأما من اعتمر أو حج حجة الإسلام فإن هذا لا يعتمر عنه. ولو كانت العمرة عن الميت من الهدي الصالح لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أنه اعتمر عن خديجة وهي أحب نسائه إليه، ولم يرد أنه اعتمر عن عمه حمزة رضي الله تعالى عنه، ولا عن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولا عن غيرهم من الصحابة الذين كان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون ذلك. بل من حيث الظاهر أنت أولى بهذه الطاعة وأولى أن تؤديها، والميت قد أفضى إلى ما قدم إلا ما كان واجبا عليه، بحيث إن النص قد دل على ذلك. فالأولى إذن أن يقتصر المعتمر بالعمرة على نفسه، وأن يقتصر بالحج عن نفسه، إلا إذا كان يحج عن عاجز، لأن هذا جاء به النص في الذي حج عن شبرمة، والذي أيضا سأل عن أبيه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وأما ما عدا ذلك فالأولى ألا يفعله المرء، وإن كان بعض أهل العلم يقول بهذا، لكن العبرة بالدليل والنص. هذا يقول: ما هي السورة التي جاء بها مسيلمة الكذاب التي تشبه سورة من سور القرآن؟ أتى بسور كثيرة ذكرت في ذكرها ابن كثير وغيره في البداية والنهاية، ولا يعلم عن صحة بعضها ولا حاجة إلى معرفته، لكن أذكر منها: إنا أنزلنا عليك اللحلاح فصلي ربك وارتاح. ومنها ما ذكر قال: والعاجنات عجنا والخابزات خبزة إهالة، لا أذكر يعني من ذلك، لكن مثل هذا كان يأتي بمثل هذه العجائب. يقول: هل يشترط في سجود التلاوة والشكر التكبير؟ لا يشترط ذلك، لو سجد بدون تكبير فسجوده صحيح. وأهل العلم اختلفوا في ذلك، وهذا مبني على هل سجود التلاوة مثل الصلاة ويقاس على الصلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الهوي من العلو، يعني يهوي إلى السجود إذا كان جالسا يقوم ثم يسجد ويكبر ويسلم بعد ذلك، وأن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة، كل هذا لم يرد فيه نص يقيده، وإنما جاء السجود مطلقا. فلو سجد سجود التلاوة إلى غير القبلة وعلى غير طهارة وبدون تكبير وبدون تسليم فإن سجوده إن شاء الله صحيح. يقول: أنا من بلدة تبعد عن مكة مسافة 350 كيلومتر، وأتيت إلى هنا لطلب العلم الشرعي، فهل علي أن أقصر الصلاة الرباعية إلى أن أفرغ من ذلك وأعود إلى بلدي، أم أقصر الصلاة 3 أيام فقط؟ هذا السؤال مر معنا مثله في الدرس الماضي، وإن لم تخن الذاكرة كأن الخط هو، فلعله لم يحضر الجواب في الدرس السابق. نحن قلنا: إن كنت أثناء هذه الدراسة تتردد، يعني تأتي أيام الأسبوع ثم تعود إلى بلدك في نهاية الأسبوع، فإنك في حكم المسافر، فإنك في حكم المسافر. وأما إذا عزمت الإقامة هنا في مكة فإن الصحيح أن الإقامة والاستيطان يتنقل، يمكن أن ينتقل خلال العام أكثر من مرة، لأن العبرة بالاستيطان العرفي. فإذا انتقلت خلال 4 سنوات هذه مثلا هنا في الجامعة، وانتقلت حياتك اليومية وأمورك المعيشية هنا، وأصبحت في الحقيقة مسافرا إذا ذهبت إلى أهلك، وأن مصالحك وأمورك إنما هي هنا في مكة، فهذه هي الإقامة التي لا تقصر معها الصلاة. وإما إن كنت تتردد إلى مكة بين الحين والآخر ولو كنت طالبا فهذا يعد سفرا. هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، وهي مسألة خلافية واجتهادية. يقول: ألا يتعبد بتلاوته لطالب العلم بمعنى القراءة في السنة لطالب العلم، ألا يؤجر هنا أم ماذا؟ نعم، لا شك أن الإنسان يؤجر، وجلوسنا هذا فيه أجر، وما يقرأ من الكلام من كلام أهل العلم كل هذا أنت مأجور فيه من حيث الجملة، من حيث أن ذلك، من حيث إن ذلك علم جعل الله فيه بركة بحيث ينزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة. أما أن نقول إن هذا الحديث الذي تقرأه عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هنا هذا لست متعبدا به، يعني لست متعبدا بالقراءة أن لك أجرا في هذا الحرف كما هو في